بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنبه قبل أن أبدأ في درس التفسير إلى تنبيهين. التنبيه الأول، غدا بإذن الله ستقام صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين، فمن يسر الله له أن يصليها وإن كان صائما أيضا فهذا يوافق يوم الاثنين كما تعلمون، وهو يستحب فيه الصيام، بل هو أيضا في شهر الله المحرم. فنسأل الله أن يغيث بلادنا وأن يغيث قلوبنا وأن يغيث بلاد المسلمين أجمعين، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. التنبيه الثاني، وهو من باب التذكير، صيام يوم عاشوراء، وكما تعلمون أنه ورد في الحديث أنه يكفر السنة الماضية كما في حديث أبي قتادة، فنحرص على صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوما بعده. بل قال بعض العلماء لو صام يوما قبله ويوما بعده، وخاصة في شهر المحرم، فلا حرج. فهذا أيضا جانب مهم، فأذكر الأخوة أن يعلموا أولادهم أيضا وأهليهم ويوافقوا هذه السنة يوم الخميس. بعض الإخوان يتصور أنه لا يصح أن يصوم يوم الخميس وحده، الصحيح أنه لا حرج في ذلك لو صام يوم الخميس الذي هو يوم العاشر، لأن يوم الخميس هو الذي سيوافق العاشر كما أعلنت المحكمة العليا، حيث دخل الشهر في يوم الثلاثاء، فيكون يوم الخميس هو يوم عاشوراء، لكن الأفضل أن يصام يوما قبله، ما تيسر يوما بعد عن يوم الجمعة ولا حرج في ذلك. بل بعض الأخوات تسأل، أو بعض الأخوة يكون عليه قضاء من رمضان، فهل يمكن أن يقول إنسان أنا أريد أصوم عاشوراء لكن الآن ما صمت القضاء، هل يصح؟ في قول لبعض العلماء، ولكن القول الراجح، أقول الراجح في هذا المسألة الجواز. لماذا؟ لأن القضاء على السعة يختلف. قد يقول قائل طيب لماذا أنتم تمنعون صيام ست من شوال ما لم يقضي القضاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شوال من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، فلذلك قيد صيام الست بأن يكون صام قبله رمضان، فالذي عليه قضاء من رمضان ثم صام الست نقول ما صمت رمضان إلى الآن، ما أكملت رمضان. ولذلك ذكر العلماء أنه لو كانت امرأة ولدت قبل رمضان بعشرة أيام فما انتهت إلا في يوم العيد، فإنها تصور عادت أن تقضي فتقضي. طيب إذا قضت سيكون الآن واحد ذو القعدة، نعم، أو اثنين ذو القعدة. يقول العلماء هو قول متوجه، تواصل وتصوم حتى ست من ذو القعدة ولا حرج في ذلك، والله أعلم. كان يفتي بذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وغيره من العلماء، فتختلف إذن. أما بالنسبة لغيرها كعاشوراء أو غيرها فلا حرج في ذلك والله أعلم. حتى إن بعض العلماء استنبط، وليس صريحا لكن في استنباط، أن عائشة ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمكن أن نقول أن عائشة طول سنة ما تصوم نفل. نعم هي تصوم لكن تراعي أيام معينة، هذا حمل قول لبعض العلماء، ولكن المسألة سواء ثبت هذا القول أو يثبت، في الشاهد أنه لا حرج أن يؤجل الإنسان لأنه على الموسع، نعم، على الأمر، كما لو دخل إنسان والوقت واسع وصلى من الصلاة ما شاء ثم بعد ذلك صلى الفريضة، ما دام الوقت موسعا فلا حرج في ذلك والله أعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. نواصل مع الآيات التي بدأناها في الأسبوع الماضي في قصة موسى والخضر عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، إلى قوله تعالى قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وقفنا عدد من الوقفات وأواصل اليوم، وبعضها قلت لكم قد أعيده من باب التأكيد والتكرار وأهمية ذلك. موسى عليه السلام أخبر صاحبه، نعم، لما قال لا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فذكر العلماء ذكروا استنباط جميل جدا أشرت إليه لكن كان باختصار في الدرس الماضي، أن إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه مما يقويه ويقوي عزيمته. ولذلك تلحظون أن ورقة، وقلت هذا مرارا، لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، فإن لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. طبعا قالوا إن ورقة رضي الله عنه لم يكن، وكان على من الأحناف، لم يكن يقصد أن يدعو بالدعاء، هو يعرف أنه رجل قد كبر وعمي، فسنة الله في خلقه الذي كبر وعمي وبلغ من السن أنه لا يعود شابا، نعم، لكن أراد يوصل رسالة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، ما قال صلى الله عليه وسلم آمين، فهو لم يرد، هو أراد أن يسوق خبرا بصيغة الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فطبيعة أن يفهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما أراد ورقة أن يبلغ رسالة، لأن ترى الأمر أمامك صعب. ولهذا نفس الشيء نجد هنا أن الخضر ماذا قال لصاحبه له، فقال لصاحبه كما أمامنا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإذا إخبار الإنسان أخذناه من قول أيضا من إخبار موسى للغلام أنه سيبلغ مجمع البحرين أو يمضي حقبة، هذه مسألة مهمة للغاية. جاءني أحد الإخوان واستشارني في مشروع، فالمشروع كبير جدا، وشعرت أن المشروع أكبر من طاقة هذا الأخ وإمكاناته ويحتاج إلى تدرب. فقلت له سأقول لك كلمة، تحفظ حديث ورقة؟ قال نعم. قلت ما هو حديث ورقة في الصحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قلت له احفظ عني وأنا أقول لك يا ليتني كنت حيا إذ يحرجك قومك، لأنه قال معي ناس ومعي، قلت هؤلاء يروحون يخلونك. خذ الموضوع بتدرج، ما مر سنتين على هذا الكلام ما طول إلا راحوا خلاه. صحيح أنا لا يفهم مني أنني لا أريد الأخذ بالمشاريع وإقامة المشاريع. أذكر أيضا أرسل لأحد الأخوة رسالة وعندهم مشروع، وهذا لا يعني التهوين يا أخوان، لا والله، أو نغلب بالناس، المفروض نصح. فقلت لهم إن كان لديكم قدرة على الاستمرار في هذا المشروع فأمام عقبات فبارك الله فيكم وقواكم، وإلا لا تضيفوا إلى مشاريع الفشل مشروعا جديدا، فقد تعبنا من مشاريع الفشل مع كل أسف. يبدأ المشروع وتفرح الناس فيه، ثم فجأة نفاجأ بتوقف المشروع أو انهيار المشروع بسبب خلافات أو عدم الدعم المادي أو إلى آخر، وكأنهم يتصورون أنه سينزل عليهم شيء من السماء. نعم، وأعجبتني كلمة لأحد الأمريكيين، وإن كان أمريكي الحكمة ضالة المؤمن، قال إن الله تكفل برزق الطير لكنه لم يتكفل بأن يضعها في العش. نعم، إن الله تكفل برزق الطير لكن لم يتكفل للطير أن يضعها في العش، يعني على الطير ماذا؟ نعم، تغدو خماصا وتروح بطانا. أن يسعى الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية. الشاهد هنا إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه يساعده على المضي في الطريق. ولذلك موسى عليه السلام أخبر غلامه كما قلت في الدرس الماضي أن البعض يقول بس للسائق أو لمن معه اركب، لا يخبره ولا يعلم أين هو ذاهب، يقول لابنه أحيانا اركب، قد يكون عنده ظرف. ولذلك تنقلب المسألة عكس ذلك تماما. أيضا التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. موسى والخضر عليهم السلام، أو موسى وغلامه عليهم السلام تزودا وأخذ معه المقتل. ومما لفت سبحان الله النظر هنا هم الذاهبين إلى البحر، والعجيب أنهم أخذوا معهم حوت وهم من إنتاج البحر، ما قال ما دمنا على البحر ما في داعي نأخذ سمك، حتى وهم ذاهبون إلى جهة البحر حتى أبلغ مجمع البحرين. نعم، وساروا كانوا يسيرون بجوار البحر حتى بلغ مجمع البحرين، كان معهم أيضا متزودين من الأصل فيه وهو سمك من نوع السمك. أن الإنسان يتزود حتى لو كان ذاهب لهم، وكم هلك أناس في البرية أو في غيرها لأنه نقص الزاد معهم بحجة أنهم سيذهبون لمكان فيه ماء ولا يأخذون ماء. طيب دعونا نأخذ معنا ماء، قالوا لا أمامنا ماء كثير، ثم يحدث لهم مشكلة تتعطل السيارة ينقص الزاد. فموسى من أول الأمر مع صاحبه كان معه ماء، وإن كان الحكمة يريدها الله جل وعلا، نعم، وهو في أنهم يفقدان كما في الحديث أيضا الحوت. لكن أيضا نأخذ من هذا الاستنباط في موضوع التزود والاستعداد للسفر. أيضا أيها الأخوة، وقف حول تعامل موسى مع فتى. سبحان الله، موسى هذا الشديد ومواقفه مع فرعون، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وعرف موسى عليه السلام بشدته، ومع ذلك انظر هذا التعامل مع فتاة، مع غلامه، مع يوشع بن نون قبل أن يكون نبيا. أولا أخبره أين يسير، ثم قال آتنا غداءنا، يشركه بالغداء، ما قال عطان غداي كأنه لا شأن له، آتنا غداءنا. تلطف في العبارة مع خادمه، ويوشع بن نون كان تلميذه وغلامه وخادمه. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فتجد أن تعامله كان الحقيقة غاية في الروعة، ولا عجب في ذلك، فهو نبي الله ورسول الله وكلم الله. أين هذا من تعاملنا مع كثير من الخدم ومع من معنا ومع الأجراء ومع الموظفين؟ بل حتى تجد المسؤول في مؤسسته أو بعض المسؤولين في مؤسسته، المدير في مدرسته، الأب مع بعض أبنائه كيف يتعامل معهم، الزوج مع زوجته، نجد هذه الرقة ونجد هذا الأمر. ولذلك لما قال جل وعلا نسي حوتهما، من الذي نسي الحوت؟ الذي نسيه الغلام، لأنه هو الموكل به. فهنا وقفتان، أن الله جل وعلا نسب النسيان، وهذه أرجو أن أوفق في إيصال الرسالة، نسب النسيان للاثنين. صحيح نسي الغلام، لكن ما ذكره موسى، فأصبح شريكا في النسيان. أقول هذا لماذا؟ بعض الناس قد يوكل شخص على عمل ثم يقول ليش ما قمت في العمل؟ قال نسيت، ثم ينزل عليه، كيف أنت نسيت؟ حتى أنت نسيت، لماذا أنا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احفظ علينا صلاتنا في الحديث الصحيح، في حديث أبي قتادة، الحديث الطويل المعروف، ماذا ذاك؟ نعم، رضي الله تعالى عنه الصحابي، نعم. هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما عاتبه، ما قال كيف نقول لك احفظ علينا صلاتنا وتنام ولا قام ولا بعد الشمس أن خرجت الشمس. لماذا؟ لأن كلهم شركاء، تأتي في هذه الحالة، وإن كان هو موكل من جهة ومسؤولية، لكن الآخر أيضا يتحمل مسؤولية. أقول هذا لأن البعض يجيد تحميل الآخرين الأخطاء ويطلع بريء هو، ولو دققت في النظر، دققت النظر، لوجدت حتى يتحمل جزء من المسؤولية. إنسان زملاء مع بعض وقال لفلان أيقظنا، ثم ما أخذ، أول ما يستيقظ بدل أن يسبح الله وأحمد يبدأ يتكلم عليه، وأنت ضيعت وقتنا وأنت أخذته، طيب أنت حتى ضيعت وقتنا، حتى أنت نسيت. يعني النسيان حلال لك حرام عليك؟ فالناس لا يؤاخذ في الحقيقة في مسائل يا أخوان تربوية، نعم. قال نسي حوتهما، فالنسيان حقيقة، وإن كان الموكل هو، نعم. لأنه قد يقول قائل طيب لأنه لماذا ما سأله، لماذا؟ في أسئلة كثيرة. فنسب الله النسيان لهما جميعا ولم ينسبه للغلام، مع أنه هو الموكل في حفظ وحمل الحوت. أيضا أو أمضي حقبا، العزيمة والإصرار على تحقيق الغاية، وهذا أشرت إليه لكن أكرر مرة أخرى، إذا كان لديك مشروع ادرس المشروع دراسة كاملة، وخذ بالأسباب، إياك أن تكون عرضة للتوقف في أول العقبات. سئل أحد الدعاة، وقد أذكر رجل كبير الآن في السن، يمكن عمر قرابة 90 الآن، فوق 80، في إحدى الدول الإسلامية، عذب وأوذي وسجن وفصل، والله إلى قبل أيام كان خرج من السجن، نعم، يدخل السجن ويخرج. قيل له طيب الآن مع كثرة ما أصابك من بلاء وسجن وتعذيب، قال لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفطرون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، على إن نصر الله قريب. ناس يريدون طريقكم مفروش بالورد، ليس هذا طريق الجنة، طريق الجنة صعب، حفت بالمكاره. فالذي يقدم على مشروع يجب أن نتصور العقبات. أو أمضي حقبة يقول، فما قال، ما قال حتى أبلغ مجمع البحرين، كأنه يقول حتى لو لم أجده عند مجمع البحرين سأستمر حتى أجد، مع أنه فقط يريد مزيد من العلم، وهو كلم الله، وهو أعلم أهل الأرض، ما عدا أن الله أخبره أن الخضر أعلم منه في بعض المسائل طبعا، وليس في كل المسائل. ومع ذلك يصر هذا الإصرار ويقول لغلامه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. كم من المشاريع توقف أصحابها، وعندما أناقشهم أو يناقشهم غيري يقول والله ما كنت أتوقع هذه العقبات، ما شاء الله عليك، ما كنت أتوقع هذه العقبات، كيف؟ أو يكون مهيئ نفسه على قصير النفس. نعم، المهم أن تدرس المشروع وأن تبحث عن إمكاناتك وظروفك وظروف البلد الذي أنت فيه وإمكاناتك القليلة، وتصر حتى لو واجهك بعض العقبات أن تثبت وتصر. أو أمضي حقبة قالوا، أي زمنا غير أي وقتا غير محدد بزمن، وسأسير مسافات غير محددة حتى أصل إلى مرادي. لا يعني هذا أن الإنسان لا يتراجع إذا وجد الخير في غير ذلك، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله يقول لو استقبلت من أمري ما صبرت نعم دفعت كذا وكذا. وعمر رضي الله عنه لما حكم في بعض القضايا وقيل له يا عمر ألم تقل كذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لا شك الإنسان يراعي أحوال، لكن بشرط أن يوجد سبب معتبر. لا تنسب السبب لأمر ماضي، في فرق أن تقول والله ما كنت أتصور أن الأمر في كذا وكذا، هذا الذي أعتب فيه. أما إنسان سار في طريق وأقام مشروع ثم نشأت عقبات جديدة غير متوقعة، أصلا غير واردة في الحساب، قضاء وقدرا أو أسباب معينة أو إنسان أصيب بمرض أو غير ذلك، هنا نعم قد يكون من المصلحة أن نرجع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ما نريد العناد والإصرار على الباطل، لكن أتكلم مع كل أسف عن ضعف الأذان، عن جلد أهل الباطل وخورهم. هذا الذي اشتكى من عمر لما يقرأ الواحد من الصحف الآن والمقالات، والله يتعجب من أهل الباطل وإصرارهم على باطلهم وقلب الحقائق. بعضهم يا أخوان يدعو لباطل منذ أكثر من 30 سنة. مشروع من المشاريع أذكر اللي دخل فيه بين طلاب العلم مشكلة مع صاحبه. تصوروا يا أخوان أنه أصر عليه، وفوجئنا أنه بدأ هذا المشروع لاحظوا عام 85 هجري، مع أنه ما أظهره إلا 1410 ظهر المشروع وافق عليه، ثم كانت معارضة قوية فأوقف المشروع، ثم أصر حتى أعيد المشروع وهو موجود الآن المشروع وهو على باطل. تصوروا يا أخوان كيف أصر في الباطل، كيف يضحون، كيف يقدمون، كيف لا يأسون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون. فعندنا إشكالية الآن في هذا الجانب، عندنا ضعف عزائم عند كثير، بل البعض مع كل أسف مع أهمية البيان. اسمحوا لي لا أقلل من أهمية البيان، ونحن يجب أن نقوم بالبيان معذرة إلى ربكم، لكن أخشى أقول خذوها بين قوسين، أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. هذا رجل كعب بن زهير، وزهير جاء رجل وأخذ إبله فبدأ يشكوه في القصائد، جاء ابنه قال يبر راحت الإبل وأن تكتب قصائد، الإبل راحت خلاص أخذها ذاك ما ببالي في قصائدك. ثم قال في هذا المثل الذي صار، أوسعتهم شتما وساروا بالإبل، العبرة عن من الكسبان منهم اللي أخذ الإبل. الآن اسمحوا لي أنا أقول بيان مهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين، مهم. لكن أين المشاريع؟ أهل الشر الآن عندهم مشاريع، يقدمون مشاريع بأسماء مختلفة، هذا مشروع خديجة بنت خويلد حاشاها من ذلك وبرأ الله من ذلك، تغريب صريح. نعم مهم فضح هذا الباطل لا شك، لكن أين المشاريع البديلة؟ والمجال مفتوح، ما لي أحد عذر، الحمد لله نحن في بلد بإمكانه تقيم أضعاف هذا المشروع خير. لا أقبل بقضية أن يقول قال أبد لا أستطيع، غير صحيح هذا الكلام. كم نسبة الذين يقومون بمشاريع الآن للصالحين والأخيار في هذه الأمة وفي هذه البلاد؟ نعم أقول البيان مهم، ويجب على العلماء أن يبينوا وأن لا يكتموا العلم، وهذا واجب شرعي لا شك في ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون، لا شك. وكما في سورة آل عمران عن أهل الكتاب لما كتموا الحق ماذا كان؟ لا يكتم الحق. معذرة إلى لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. لكن مع هذا البال أين المشاريع؟ والأمر موجود وسهل ومتيسر لمن صدق مع الله، كل ميسر لما خلق له، قل كل يعمل على شاكلته فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. نعم استبقوا الخيرات لا إشكال، ولكل وجهة وموليها، قد علم كل أناس مشربهم، كل واحد يستطيع أن يقوم بما لا يستطيع بغيره، مع البيان وأهمية البيان وإيضاح الحق وفضح الباطل، وهذا مشروع بحد ذاته ولا كله، لكن لا يكتفى به، والفرص متاحة الآن. إذن أيضا نجد من هذه الوقفات ستجد إن شاء الله من الصابرين. تذكرت هذه الآية، وأنتم تعلمون أن من سبب من أسباب نزول سورة الكهف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هؤلاء الفتية وسئل عن الملك ما قال إن شاء الله، فجاء التركيز ولا تقل شيء إني فاعل ذلك غدا إلا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا موسى عليه السلام قال ستجد إن شاء الله نعم صابرا. طيب تذكرت هذا وأنا أذكر قصته مع صاحب مدين، ماذا قال له صاحب مدين؟ ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لما اتفق مع صاحب مدين على 8 سنوات وإن 18 فمن عندك، ماذا قال؟ قال ستجدني إن شاء الله، يقول له صاحب مدين إن شاء الله من الصالحين. فانظر أثر التعليم، فهو حتى وهو يرعى الغنم فهو تعليم. لما أذن الله أن يبقى 10 سنوات يرعى الغنم فهو تعليم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ومن التعليم أن أيضا أخذ من هذا الرجل المشيئة أيضا، وإن كان علما يأخذ قبل وبعد، لكن إن شاء الله ها هو في هذا الموقف المهم قال ستجني، ما قال ستجني من الصابرين. نعم، كما قال أيضا إسماعيل عليه السلام افعل ما تؤمر. فإذا إن شاء الله مهمة. لكن سبحان الله لاحظت بدأ في مجتمعنا شيء ما أدري من أين جاءنا. الآن يدعو إنسان يقول الله يدخلك الجنة إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. لا يا أخي الكريم، لا لا تعلقها بالمشيئة، اعزم المسيح الدعاء، اعزم المسيح، فلا رد لقضاء سبحانه وتعالى. المشيئة ما تقال هنا، فالله لا يرد قضاء شيء سبحانه وتعالى. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، نعم، بل الذي يقول نعم الله يغفر لك إن شاء الله وجدت كثير في العزاء، الله يدخل الجنة إن شاء الله، خطأ. أصلا الله يدخل الجنة، نعم الله يغفر له، الله يغفر لك، اعزم المشيئة. أما المشيئة تكون ما يتعلق بك أنت في أمر المستقبل، ولا تقولن لي شيء إني فاعل، فاعل ذلك غدا إلا إذا شاء الله، لأنه مرتبط بك أنت. أما بالنسبة لله جل وعلا ما تقول الله يغفر له إن شاء الله، هو لا سبحانه وتعالى لا رد لمشيئته ولا رد لقضاء جل وعلا. هذه من الأشياء التي بدأت ما كانت معروفة، والله كثير من العوام أحسن بعض الشباب في هذا الأمر، وقد كثر هذا الأمر يوميا نسمع هذا الأمر، يعلقون أمور ليست لها علاقة بالمشيئة بالمشيئة. مثل ما قلت لكم سابقا بعض الناس حتى يعلق الآن شيء ماذا، نعم يكون الآن بداية الفصل، ماذا الفصل، يقول في أي كلية، قال أبشرك دخلت كلية الشريعة إن شاء الله. نعم و طيب نجح، طلعت معلن نجاح، قال أبشرك نجحت إن شاء الله، وما لم تعلن النتيجة قال سأنجح إن شاء الله مثلا. لكن هنا يقول لأنه فعله هو، يعني مادة الذي عمله هو، لا لكن نجحت إن شاء الله، لا ماش أنت الأمر كيف تعلق بالمشيئة، المشيئة لأمر قادم. فهنا موسى عليه السلام يقول ستجني إن شاء الله صابرا. أيضا أن فعل الخضر عليه السلام هو عين الرحمة كما مر معنا، لأن الله جل وعلا يقول آتيناه رحمة من عندنا، أي كما يبدو لأول الأمر فعل الخضر في خرق السفينة وفي قتل الغلام، قد يبدو لبعض العقول أنه أين الرحمة من هذا، وش ذنب هذا الغلام، لأن يعني حتى بعض قد يقول والله السفينة يعني معقول، معلش اسمحوا لي على التعبير، لكن قتل الغلام ألم أقل أنه أمام النص لا مجال لاستخدام العقل، مثل ما قلنا في مسألة الفرائض. الله جل وعلا يقول لموسى عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا، ففعله رحمة، فما دام فعله رحمة أبطل عقلك هنا. وفعلا ثبت ذلك بعد ذلك، ثبت ذلك حتى هذا الغلام كونه يقتل الآن ولم يبلغ أفضل من أنه والحكم عند العلم عند الله جل وعلا، لو بلغ بعلم الله جل وعلا لكان أرهقهما طغيانا وكفرا، فهو حتى لمصلحته، نعم لأنه قبل أن يبلغ لا يؤاخذ، نعم قبل أن يبلغ، فهو رحمة حتى للغلام ورحمة لأبويه، وكذلك السفينة رحمة. لكن قبل ذلك فإذا أحيانا استخدام العقل مباشرة في مواجهة النص هذا أمر خطير جدا، ينبهنا له هذا الجانب والله أعلم. أيضا اسمحوا لي على حتى لا أؤخركم سأنتهي بالوقت ولو بقي بعض الدروس. هنا يقول ما لم تحط به خبرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. سأختم بهذا الدرس والباقي أتركه لي إن شاء الله للدروس القادمة، لا أريد أن أستعجل، الآيات مليئة مليئة الحقيقة، وكل يوم أقول نكتفي بهذا موضوع. أيها أخوة الخبرة، إذا أقدمت على أمر على مشروع في المستقبل اسأل من هو أعلم منك. الخبرة علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، لما أسري به وعرج به إلى السماء وصعد إلى السماء انتهى إلى سدرة المنتهى، وأوحى الله إليه مباشرة بالصلاة، كم فرض عليه؟ 50 صلاة. فلما رجع ورجع على موسى كما تعلمون عليه السلام قال بماذا أمرك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. هنا هذا الشاهد كما في الصحيح في مسلم، بلوت بني إسرائيل فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود في كل مرة يا أخوان، كل مرة يخفف الله عنه كم من صلاة؟ 5 صلوات. ويقول لهم موسى هذا الكلام، ارجع إلى ربك فاسأله ما التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقد بلوت. شوف الخبرة، لاحظ من كيف، ما الذي جعل موسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ارجع إلى ربك؟ خبرة، فقد بلوت بني إسرائيل فخبرتهم، فهي خبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك فاعتبر الخبرة دليلا، فرجع إلى رب حتى وصلت إلى خمس، حتى الخمس قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال استحيت من ربي، من 50 إلى سبحان الله. والله كلاهما عجب ولا عجب، فهما أنبياء الله جل وعلا وكلمهم الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء الذي جعله لا يستطيع يرجع إلى ربه، وموسى حتى الخمس. انظروا الآن كم الذين حافظوا على الصلاة في وقتها، كم الذين يصلون، ما بالكم لو كانت 50 أو 40 أو 30، كم فضل موسى علينا عليه السلام على هذه الأمة، كم فضله. ومن فضل الله وهو أعظم أنها ب50، لكن حتى ال50 كم الذين يصلون الآن، كم المحافظين على الصلاة، قال حتى الخمس لا يستطيعونها. لكن الصحيح لا يعني يستطيعون أن الله كلفهم شيء لا يستطيعون، كلا، لكن يقصد أن فيها صعوبة، فيها مشقة. فالأمر عظيم جدا، الشاهد أن الخبرة مهمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخديجة رضي الله عنها وأسأل الله أن يرينا في هؤلاء الذين استخدموا اسمها زورا وهتانا ما يكون عبرة للمعتبرين، أقول أسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم فهي بريئة مما فعلوا، أقول تأخذه لصاحب الخبرة، تأخذه لابن عمها ورقة، فإنه صاحب خبرة وعمي، فتقول لا، حتى يقول له نعم كيف إذ يخرجك قومك، من أين له، من خبرة وعلم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقصة يا أخوان الطاعون وعمر رضي الله عنه، وهذا من أعظم القصص، لما جاء وسأل جاء قالوا ندخل أو لا ندخل، قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ادخل بالناس للشام، لقد جئت لذلك. جمع المهاجرين لاحظ وهم أفضل من كان وكلهم فضلاء موجود، فقالوا اختلفوا، بعضهم يقول ادخل للشام وبعضهم يقول لا تدخل، فقال قوموا عني، قالها مغضبا عمر رضي الله عنه، فقال ادعوا الأنصار وهم يأتون بالفضل بعد الأنصار وكلهم من أهل الفضل يأتون بالفضل بعد المهاجرين، فجاءوا بهم فاختلفوا، بعض الأنصار يقول ادخل أنت جئت من أجل أن تدخل إلى الشام، وبعضهم يقول لا تدخل، فغضب عمر ما راق له الرأي، قال وعمر من المحدثين، من المحدثين إنكم في أمة محدث، نعم ملهم، فهو عمر، فعمر منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا عني ائتوني بمشيخة قريش مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد الفتح، هم من ناحية الفضل وكلهم أهل فضل فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقارنون بالمهاجرين والأنصار كما في سورة الحديد كما تعلمون، لكن أو أيضا وغيرها من السور الشاهد وكما في سورة الحشر، فكلهم لاحظوا يسمون مشيخة قريش، يعني مشايخ قريش كبار قريش من أبي سفيان وغيره من الذين أسلموا بعد الفتح، كلهم أجمعوا على قول واحد، لا تهلك أصحاب محمد، يا عمر ارجع ارجع لا تدخل الشام تهلك أصحاب محمد، قال هذا هو الرأي. طيب ما الفرق بين المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش؟ الخبرة بالنسبة للفضل، المهاجرون هم الأفضل، ثم بعدهم الأنصار، ثم بعدهم هؤلاء، وكلهم من أهل الفضل، لكن مشيخة قريش أصحاب خبرة، عركتهم من زمان، بينما ربما في هؤلاء منهم من هم من الشباب ويحبون الدخول وعدم الرجوع، وهذه طبيعة الشباب. الشاهد قال عمر هذا هو الرأي، فلما أمر بالرحيل بالرجوع إلى المدينة، بل حتى قال له من الشدة أبو عبيدة رضي الله عنه، قال يا عمر نعم أتفر من قدر الله، الطاعون قدر، قال نعم لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. هنا يكون الرجوع اللي قلتكم في المسائل التي كنت في الرجوع ما يكون مشروعة، هنا في سبب معتبر ومناسبة جميلة في هذا الأمر. نعم ما دام أن هناك سبب معتبر، فعمر جاء ليدخل الشام، فالأولون يرون ما دمت جئت تدخل الشام لا تتراجع عن مشروعك، فأبو عبيدة يقول له أتفر من قدر الله، قال لو أن غيرك قال يا أبا عبيدة، أبو عبيدة من هو أمين هذه الأمة رضي الله عنه، نعم فولو كان حيا لجعله عمر هو خليفة الله، أيها الأخوان لو كان حيا فيه لجعله خليفة، قال لو أن غيرك قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلما وهم يتجهزون للرحيل بناء على هذا الرأي الذي قال به بعض المهاجرين وبعض الأنصار وأجمع على شيخة قريش وعارضه من عارض، يأتي عبد الرحمن بن عوف ولم يكن في الحضور، ما القصة؟ قالوا القصة كذا وكذا وكذا، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم بلدة فيها طعام فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذن من الذي وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تماما؟ هم مشيخة قريش. إذن بماذا؟ للخبرة. فلذلك أيها الأحبة موضوع الخبرة أقول هذا لأن كثير من الشباب هداهم الله لا يستشيرون أصحاب الخبرة، يستشير زملائه في أمورهم الخاصة والعامة، قد يكون رجل عامي لكن الله لديه من الخبرة والعلم ما يكون كذلك. نعم دريد بن الصمة لما كان عمي رجل قد عمي كبير تعدى 100، فلما أراد يأتون لحنين سمع وهم ذاهبون إلى حنين سمع وسمعه ضعيف صغاء الشاة ورغاء البعير وأصوات الأطفال، قال ما هذا؟ قالوا أخذنا أطفالنا ونساءنا وأموالنا حتى ما ننهزم. فقال لهم المهزوم لا يرده شيء، عنده خبرة، المهزوم لا يرده شيء، اتركوا أولادكم وأهلكم وأموالكم في الطائف، فإن انتصرتم يلحقون بكم وإن هزمتم رجعتم إليهم. قال هذا رجل كبر ما ينفع، لكن لأمر يريد الله ليغنم الصحابة هذه الغنيمة العظمى التي لم يغنم مثلها. كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي هذا 100 من الإبل وهذا من الإبل، هذا جانب آخر، لكن أنا أخذ الشاهد يقول دريد بن الصمة هذا الشاعر العجيب. نعم، فكان نرى في خبرته أن المهزوم ما يرد شيء، ليس من الحكمة تأتي بمالك وأهلك وأولادك وأغنامك في المعركة، دعهم في بلدك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عند أهله وأمواله من يحفظهم ويولي عليهم أناس حتى لا يكون سبب للهزيمة. فقال كلمته المشهورة المهزوم لا يرده شيء. لماذا لا نرجع لمن سبقنا علما وخبرة وتجربة، رجل أو امرأة؟ كم نصح هؤلاء الشباب الذين دخلوا قبل قرابة 10 سنوات في التفجيرات، سمعتم بأذن عدد من المشايخ والطلاب العلم ينصحونهم يقولون مر غيركم بهذه التجارب مع أنها غير جائزة شرعا، فاشلة تجربة، انظروا النتيجة الآن، انظروا الأحوال الآن، انظروا ما وصلنا إليه، ماذا حققوا، ماذا فعلوا. المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة، وإغفالهم لأقوال من هو أعلم منهم علما من كبار العلماء ومن سبقهم تجربة وخبرة وفضلا ومكانة أدى لهذه النتائج التي نراها. فيا أخي الكرام أختم فأقول وقد أطلت، لكن الموضوع مهم جدا، أن ما أهل العقول، ولذلك ما الأنبياء غالبا يبعثون على 40 حتى كما في موسى، وما بلغ أشده واستوى، بس ما فقط بلغ أشده، استوى، آتيناه حكما وعلما، وأيضا على 40، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على 40. نعم قد يبعث من قبلهم كإبراهيم ويحيى وعيسى عليهم السلام وآتيناه الحكمة صبية، نعم، لكن تبقى حالات قد استثناء، والملك لله جل وعلا. فبلوغ السن والرشد والعقل والتجربة مهم جدا خاصة في هذه الظروف. لعلي إن شاء الله لي عودة على الموضوع مع هذه الفتن المتلاطمة الآن، وأقف أيضا ووضح كيف نتعامل معها، ما هي السبل لنخرج من هذه الفتنة التي نعيشها. بلادنا بلاد المسلمين تمر بأزمات الحقيقة صعبة جدا، الأمة في ظل هذه التغيرات، بعضهم في حالة تيه الآن دخل، كيف نتعامل معها؟ في نصوص الوحيين تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله يحفظنا وإياكم، ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان، ادعوا للمسجونين أن يفرج الله عنهم في كل مكان، ادعوا للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها والمجاهدين في سبيل الله، ادعوا لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان أن يرفع الله عنهم الغمة وأن يكفينا شر أعدائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.